الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن هذه الليلة، ليلة الأربعاء السابع من ربيع الأول لعام 1443، نبدأ في درسنا في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله تعالى. واخترنا هذا الكتاب لأن كثيرا ممن كتب في السيرة والمغازي بعده ينقلون عنه، فهو يعتبر أصل في هذا الباب. وهذه السيرة الأصل هي للإمام محمد بن إسحاق، إنما هذبها ابن هشام واختصرها وزاد بعض الأشياء، يعني اختصر سيرة ابن إسحاق وهذبها وأضاف إليها بعض المواضع، وابن إسحاق هو الإمام في هذا الشأن. ولهذا فإننا سنذكر شيئا مما يتعلق بابن إسحاق لأنه هو الأصل في هذا الكتاب. الإمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى هو أول من كتب في المغازي، أول من كتب في السيرة والمغازي، فإنه ولد في سنة 80 للهجرة، ولد في سنة 80 للهجرة، يعني أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة، وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وبعض كبار التابعين كسعيد بن المسيب وجماعة، وروى عنهم، روى عن بعضهم، وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل بن يسار بن كوتان المديني، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، كنيته أبو بكر، وقيل أبو عبد الله. قال ابن سعد: كان جده يسار من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة من العراق. وقال يعقوب بن سفيان: مولى فارسي. وابن إسحاق طلب العلم في صغره واشتهر بالمغازي والسير أكثر من شهرته بالحديث، حتى أن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى افتتح كتابه به تاريخ بغداد. والعلة في ذلك أنه قال: لم يرى في جملة المحمدين الذين كانوا في مدينة السلام من أهلها والواردين إليها أكبر سنا وأعلى إسنادا وأقدم موتا منه، فلهذا افتتح كتابه به. وقد أثنى عليه أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي، بل والمتقدمون كالزهري، يقول الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق. ويقول الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقال شعبة: لو سود أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاق. وهناك ثناء كثير، حتى جاء عن شعبة التاريخ الكبير أنه قال: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. وغيرهم ممن أثنوا على ابن إسحاق رحمه الله، أثنوا عليه في الحديث والحفظ والسيرة والمغازي. وهناك من تكلم فيه، وهناك من تكلم فيه، وخلاصة من تكلم فيه من المتقدمين اثنان: الإمام مالك رحمه الله، وهشام بن عروة ابن الزبير. فأما الإمام مالك فكما قال بعض أهل العلم فإنه لم يجالسه ولم يسمع منه، وإنما نقل إلى الإمام مالك أن ابن إسحاق ينتقد ما كتبه مالك في الموطأ. لما قالوا له: كتب الإمام مالك أو كتب مالك الموطأ؟ فقال آتوني علم مالك فأنا بيطاره. فغضب الإمام مالك وقال هذا دجال من الدجاجلة، وقال قد نفيناه من المدينة، جاء عنه أنه قال قد نفيناه من المدينة النبوية. ثم إنهم ذكروا أن الإمام مالك رجع عن هذا بعد ذلك، وكان انتقاد الإمام مالك لابن إسحاق لأنه كان ينقل السيرة عن بعض أبناء اليهود، وهو كان ينقل ذلك لا أنه يعتمد ولكن ينظر في الروايات، والمراد أبناء اليهود من أهل خيبر ومن أهل المدينة ممن أسلم من أولادهم وأحفادهم، فإنهم كانوا يتناقلون تلك الغزوات التي حصلت في بلادهم وقبائلهم، فكان ربما سألهم، فلهذا انتقده الإمام مالك. وأما هشام بن عروة فإنه نقل إليه أنه أخذ عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام، فقال كذب هذا الخبيث، متى أخذ عنها وهي زوجته؟ فاعتذر له أهل العلم وقالوا لعله أخذ عنها كتابا، أو أنه سمع منها من وراء حجاب ولم يكن هشام موجودا، وقد أخذ التابعون عن عائشة أم المؤمنين، فليس هذا عيبا. فعلى هذا فما يذكر عن الإمام مالك أو عن هشام بن عروة في الطعن في ابن إسحاق فإنه من هذا الباب الذي لا يقدح في عدالته ولا في ضبطه. وبعض أهل العلم يسميه من كلام الأقران، فلا يقبل كلام مالك في ابن إسحاق ولا كلام ابن إسحاق في الإمام مالك. وهذه المسألة التي هي كلام الأقران قد استغلها بعض أهل الأهواء في هذه العصور المتأخرة، فردوا أقوال أهل العلم بالحجج والبراهين في بعض أهل الباطل بحجة أنهم أقران. فكلام الأقران الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، فما كان بحجة ودليل وبرهان فإنه يقبل، وما كان لحظوظ النفس أو بسبب الحسد أو بسبب الواشين بغير أدلة ولا براهين فهذا لا يقبل. وأما أن يؤتى بالأدلة والحجج ثم يقال هذا كلام أقران فهذا باطل. ثم إن بعضهم طعن في ابن إسحاق من ناحية أخرى، وهو أنه رمي بالقدر، أي رمي برأي القدر، واتهم أنه وقع في شيء من التشيع. وهذا الذي طعن فيه في ابن إسحاق أنه رمي برأي القدرية، وأيضا قيل إنه وقع في شيء من التشيع، وقد وثقه جماعة من أهل العلم وتكلم فيه آخرون. وخلاصة ما قيل فيه بأنه صدوق ولكنه يدلس، فهو من المدلسين، فإذا كان كلامه في المغازي والسيرة فهو إمام يجمع أو أجمع أهل العلم على قبول ما يأتي به، وإن كان في الحديث فهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وقد أخرج له الإمام مسلم في صحيحه، وكتب فيه كتابات في مثل هذه المسألة، كتب فيه كتابات ورسائل جامعية، منها رسالة دكتوراه السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق للدكتور سليمان بن حمد العودة، وقد تكلم وذكر كلام المتقدمين جرحا وتعديلا في ابن إسحاق في مقدمة كتابه. ومنها إمام المغازي محمد بن إسحاق، وهو بحث في مجلة البحوث الإسلامية عدد 54 للدكتور مسفر ابن سعيد الغامدي. وكان حاصل ما ذكروه في هذه الكتب أن ابن إسحاق حديثه حسن إذا صرح بالتحديث، وهو إمام في المغازي والسير، وهو إمام في المغازي والسير، فهو أول من ألف فيها، وقد أحسن تأليفها وترتيبها. وهذا خلاصة ما ذكر في حول ابن إسحاق، وإلى الكلام عنه كثير، كما سمعت أنه ولد في عام كم؟ 80 للهجرة، وتوفي في سنة 150 للهجرة، وقيل 51 وقيل 52 وقيل 53، يعني معناه أنه متقدم، ولهذا كان هو أول من كتب في المغازي والسير. وله كتاب المغازي والسير قسمه إلى 3 أقسام: المبتدأ والمبعث والمغازي. والكتاب الذي سندرس فيه هو ما يتعلق بالمغازي، وله كتب أخرى. فجاء ابن هشام رحمه الله تعالى إلى كتاب المغازي لابن إسحاق فهذبه واختصره وأضاف إليه بعض الأشياء واعتنى به عناية عظيمة حتى كاد ينسى الأصل، وصار الناس يعتمدون على سيرة ابن هشام، وهي التي صارت متداولة وعلق عليها وشرحت واهتم بها أكثر مما حصل الاهتمام بمغازي بن إسحاق. وابن هشام هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الذهلي النحوي، قيل الذهلي وقيل الحميري المعافري، وهو من مواليد البصرة، وقد انعدم أو لم يوجد تاريخ لمولده رحمه الله تعالى، ولكنه وجد تاريخ وفاته، فهو ممن توفي في 218. اسمه عبد الملك بن هشام بن أيوب، يقال الذهلي ويقال الحميري، وصفه بأنه حميري معافري السهيلي في الروض الأنف، وابن خلكان في الوفيات، والذهبي في السير، والسيوطي في البغية، ومنهم من قال بأنه ذهلي كالقفطي، والذهبي في السير جازما بذلك، ثم أتبعه بالوصف الأول، وحصل الخلاف بين أهل العلم هل هو حميري أو ذهلي. إلا أن الناظر في كتبه التي ألفها يجد أنه ألف كتبا تتعلق بأهل اليمن، منها التيجان لمعرفة ملوك الزمان في أخبار قحطان، ومنها ملوك حمير ونحو ذلك. وهذا مما يقرب بأن ابن هشام رحمه الله حميري معافري، لكنه من مواليد البصرة. وابن هشام هذا كما ترى توفي في 218 للهجرة، فليس هو ابن هشام صاحب قطر الندى، فتنبه. وإن كان هذا إمام في اللغة والنحو، هذا الذي نتحدث عنه إمام في اللغة والنحو، لكن ليس ذاك، فهذا متقدم جدا، هذا في زمن الإمام الشافعي، هذا قد حضر مجلس الإمام الشافعي حين قدم إلى مصر. وأما ابن هشام ذلك الذي هو صاحب النحو، كتاب قطر الندى وشذرات الذهب وأوضح المسالك وغيرها، فهو آخر، جمال الدين، ذاك اسمه جمال الدين عبد الله، وأما هذا عبد الملك بن هشام، وذاك متأخر، ذاك متأخر. وكما سمعت أن ابن هشام رحمه الله أخذ السيرة عن ابن إسحاق بثلاثة أسانيد، أو عن طريق 3 من الرواه. الأول زياد البكائي أو البكائي، وزياد هذا ذكروا في ترجمته أنه ثقة، وأكثر سيرة ابن هشام مأخوذة عن ابن إسحاق من طريق هذا زياد البكائي، وهو صاحب ابن إسحاق، وروى بعضها عن عبد الوارث بن سعيد وعن أبي عبيدة. والأسانيد من ابن هشام إلى ابن إسحاق صحيحة ثابتة قطعا، ولهذا كلما مر بنا في الكتاب يقول ابن هشام وقال ابن إسحاق فهو متصل بينه وبينه، لأنه قد أخذها عنه بطريق هذه الواسطة، بطريق زياد البكائي. وزياد البكائي قد ذكروا له ترجمة وأنه ثقة. ثم إن هذه السيرة التي هي سيرة ابن هشام قد اهتم بها أهل العلم اختصارا وتعليقا وتفسيرا لغريبها، وكان من أول من اعتنى بها أهل المغرب، فجعل عليها حاشية لتفسير الغريب وتفكيك بعض العبارات أبو ذر الخشني، أبو ذر الخشني، وقد طبعت هذه الطبعة مع شرح الخشني. وأبو ذر الخشني هذا اسمه مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله الخشني الأندلسي الجياني النحوي المعروف بابن أبي الركب، وهو إمام، قد ذكروا في ترجمته أنه صاحب علم ودين وحديث ونحو ذلك، وهو من مواليد 534، وحاشيته طيبة، طبعت بمفردها وطبعت مع سيرة ابن هشام. وممن اهتم بسيرة ابن هشام أيضا السهيلي في كتابه الروض الأنف، وهو في مجلدات، في بعض الطبعات 7 مجلدات، عبارة عن شرح وتوسع لسيرة ابن هشام. وبعضهم جاء فاختصر سيرة ابن هشام، وهذا كثير من المختصرين، ومن أحسن من اختصر سيرة ابن هشام من الإمام محمد بن عبد الوهاب في الكتاب الذي قرأناه وانتهينا منه. يقول الخشني وهو يتحدث عن عمله في هذه الحاشية على سيرة ابن هشام، يقول: وبعد، فهذا إملاء أمليته من حفظي بلفظي على كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقدم محمد بن إسحاق إلى جمعها وتلخيصها، وعني عبد الملك بن هشام بتهذيبها وروايتها. أوان سمع هذا الكتاب مني، وقيدت رواياته بطرقها عني، قصدت فيه شرح ما استبهم من غريبه ومعانيه، وإيضاح ما التبس تقييده على حامله وراويه، مع اختصار لا يخل وإيجاز يتم به البيان ويستقل. لم يقصد فيه قصد التأليف فتمد أطنابه، ولا ينحو به نحو التصنيف فتمهد فصوله وأبوابه، وإنما هي عجالة الخاطر وغنية الناظر. ثم عرض علي هذا الإملاء بعد كماله فتصفحته، ورغب في حمله عني، فبعد لأين ما أذنت في ذلك وأبحته، والله تعالى ينفعنا بما قصدنا ويجزل ثوابنا على ما ابتغيناه فيه وتوخيناه، فمنه العدل والإحسان وعليه الاعتماد والتكلان، لا رب غيره ولا خير إلا خيره. ثم ذكر أنه أخذ السيرة، كما تعلم أنه في 500، قد ذكرنا أنه في 534، فبينه وبين ابن هشام زمن، فأخذ سيرة ابن هشام بالإسناد. يقول: روي لنا كتاب سيرة ابن هشام، سيرة صلى الله عليه وسلم، عن عبد الملك بن هشام، عن زياد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق. فأما محمد بن إسحاق، ثم ذكر الأسانيد إلى ابن إسحاق أو إلى ابن هشام، ثم إلى ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وكما سمعت أن هذا الكتاب يعتبر أصلا، ثم جاء المتأخرون والمعاصرون وكتبوا كتبا كثيرة في السيرة، ولكن كلها أو جلها مختصرة، ليست كسيرة ابن هشام، وحاول بعضهم أن يأخذ الصحيح منها، فكتب شيخ الإسلام أو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتابا في السيرة سماه الفصول في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كتاب جميل. لكن هذا الكتاب ليس له علاقة بسيرة ابن هشام، يعني لم يكن مأخوذا منها أو مختصرا منها أو تعليقا عليها، ولكنه كتاب عظيم. كما أنه ليس كما يظن البعض أنه مأخوذ من البداية والنهاية، فإنه كتاب مستقل. وكتب بعض المعاصرين كتب كثيرة يعني في السيرة، بعضها عبارة عن نقل، وبعضها فيها شيء من التحقيق، وبعضها يعني يعتمد على من سبقه، ومن ذلك كتاب الشيخ سليم الهلالي حفظه الله الصحيح المصفى من سيرة المصطفى، كان قد طبعه في مجلد والآن قد خرج في مجلدين مع بعض الزيادات وبعض التحقيقات، طبع في مجلدين، وهو من أحسن ما كتب، على أنه مختصر وعلى أنه ذكر بعض المواضع تابع فيها أصحاب السيرة وليس فيها أسانيد، لأن بعض المواطن في السيرة هي مما اشتهر عند أهل العلم وأخذ مسلما به وليس له أسانيد، فتجد أنهم يذكرون في السيرة كما هو، ويعتبر باب السيرة هو من الأبواب الذي لم يعتنى به كما اعتني بغيره من حيث التدقيق والتحقيق والنظر في الأسانيد. وهناك صحيح السيرة لإبراهيم العلي لا بأس به، جمع ما رآه صحيحا، وقد يذكر بعض الأحاديث التي انتقدت عليه. وهناك صحيح السيرة النبوية لأكرم ضياء العمري في مجلد كبير لا بأس به. وهناك أيضا ما صح من الأحاديث في السيرة للصويان، وهو كتاب طيب جمع فيه الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن السيرة بأسانيدها ورواياتها، فهو كتاب أيضا نافع، كتاب طيب. وهكذا رسالة لأخينا الفاضل فيصل الحاشدي طيبة مختصرة في السيرة بعنوان العسل المصفى في سيرة المصطفى، شرح فيها منظومة لبعض مشائخه وهو عبد الكريم العماد في السيرة النبوية شرحا مختصرا، وأظنها قد طبعت أو ما زالت في المطبعة، وهو كتاب مختصر جميل. وكما تعلم هناك كتب في مثل كتاب الرحيق المختوم وغيره، وكتب في المغازي، وكتب في الفتوحات للمتأخرين. وأما المتقدمون فأولهم ابن إسحاق، وجاء بعده مثل الواقدي له المغازي وغيره، إلا أن الواقدي كذاب، أما ابن إسحاق فهو إمام، ابن إسحاق إمام. ونقرأ شيئا من المقدمة. قال: مقدمة السيرة النبوية لابن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله. وكما تعلمون الطبعات ما ليس فيها كثير من التحقيق، فالذي يسقط عنده شيء ينتبه، والذي عنده شيء من الزيادة أو التنبيه أو التصحيح ينبهنا. هذه الطبعة التي عندي طبعة قديمة، إلا أنها عجبتني لأن فيها حاشية الخشني، وإلا هي مطبوعة من 33 سنة. قال: هذا كتاب طيب سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي. وهنا يقول الخشني: اسم عبد مناف المغيرة، مناف اسم صنم أضيف عبد إليه، كما يقولون عبد يغوث وعبد العزة وعبد الله، فهو اسم صنم، مناف صنم، وكانوا يعبدون أسماءهم للأصنام. واسم قصي زيد، وقصي قيل في اسمه أنه مجمع، مجمع، وهو الذي جمع قريش. زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. قال الخشني: ولؤي تصغير لاي، وهو الثور الوحشي، وقد يكون تصغير لاي وهو البط والمشهور فيه الهمز. ابن غالب ابن فهر. قال: والفهر الحجر على مقدار ملء الكف، يذكر ويؤنث. ابن مالك ابن النضر، والنضر قال هو الذهب الأحمر. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة. وهذه الأسماء كلها معاني، سواء كانت معاني صحيحة أو معاني باطلة، لا كما يسمي المتأخرون بأسماء ربما لا معنى لها. بعض الناس يختار بعض الأسماء ليس لها معنى، المهم يلقى له اسم في كرتون في الشارع أو في تلفاز أو في جدران ويسمي. واسم مدركة عامر ابن إلياس. قال الخشني: وإلياس مختلف فيه، فمنهم من يقول فيه الياس موافق للذي هو خلاف الرجاء الياس، وهو مصدر يئس، ويستدل على ذلك بقول رؤبة بن الحجاج: أمهتي خندف واليأس أبي. قال ابن مضر، ومضر الأبيض مشتق من اللبن الماضر وهو الحامض. ابن نزار قال هو من القلة، النزارة والقلة. ابن معد قال من تمعدد، تمعدد إذا اشتد، ويقال تمعدد أيضا أي أبعد في الذهاب. ابن عدنان قال وعدنان مأخوذ من عدن في المكان إذا أقام فيه، ومنه جنات عدن أي إقامة وخلود. وقد مر بنا في مختصر السيرة، ومر بنا في مختصر زاد المعاد، ومر بنا في صحيح البخاري بأن نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عدنان مجمع عليه بين أهل العلم من أهل الأنساب والسير، ونقل على ذلك الإجماع الإمام الطبري في تاريخه، وابن سيد الناس في سيرته، وتسمى بعيون الأثر. وقال ابن كثير في الفصول عند هذا الموطن: وهذا النسب إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. وقد صرح بذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله، واقتصر عليه البخاري في صحيحه. فالبخاري عند أن ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا إلى عدنان، لأنه متفق عليه. ونقل الإجماع أيضا ابن القيم في زاد المعاد. فمن يذكر لنا كم الذين نقلوا الإجماع على هذا النسب إلى عدنان؟ من يذكر لنا؟ عندك يا إبراهيم الطبري وابن سيد الناس وابن كثير وابن القيم وابن عبد البر، وابن عبد البر أيضا ممن نقل الإجماع على هذا النسب، يعني معناه تحفظ هذا النسب، هذا نسب صحيح ليس فيه أي خلاف. وسيأتي ما بعده. قال ابن أد، ويقال أود، ابن مقوم، ابن ناحور، ابن تيرح، وفي بعض في المخطوطة قال يترح، ابن يعرب، ابن يشجب، ابن نابت، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم خليل الرحمن. وبين عدنان وإبراهيم هذا مما حصل الخلاف فيه، هذا مما حصل الخلاف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يغير في بعض الأسماء، وبعضهم يقدم ويزيد، وبعضهم ينقص، فليس بالإجماع. وأما من إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام فإنه حصل فيه خلاف شديد، وفيه خطأ، وفيه بعض الأخطاء قطعا، ولهذا كره بعض السلف أن الانتساب إلى ما بعد عدنان، ومنهم الإمام مالك، أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد عدنان بهذا النسب، بهذه السلسلة. طيب، إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول حصل فيه خلاف، لكنه لا خلاف بين أهل السنة وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، عدنان من ولد إسماعيل هذا بلا شك ولا ريب، لكن السلسلة إلى عدنان إلى إسماعيل هذه فيها خلاف، وبعد إسماعيل إلى آدم فيها أخطاء، فيها أخطاء، ولهذا كره بعض السلف الانتساب بهذه السلسلة. طيب، ما هو الدليل على أنه من عدنان إلى إسماعيل انتساب إليه صحيح؟ قالوا حديث واثر بن الأصقع الذي في صحيح مسلم: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، فهو يرجع إليه قطعا. وهكذا: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. طيب، هذا يدل على أن النسب يرجع إلى إسماعيل، لكن هذه السلسلة بهذه الأسماء كما سمعت منتقدة. قال ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام، ابن تارح وهو آزر ابن ناحور، ابن ساروع ابن راعو، ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخس ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متشولخ ابن خنوخ، وهو إدريس النبي فيما يزعمون، والله أعلم. وهذا كما سمعت فيه بعض الأخطاء. وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد بن مهيلل بن قينن بن يانش بن شيث ابن آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: يعني ابن هشام. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي وهو الذي يروي عنه سيرة ابن إسحاق وهو ثقة ثبت في السيرة وقد روى له البخاري ومسلم. زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي بهذا الذي ذكرت من نسب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آدم عليه السلام وما فيه من حديث إدريس وغيره. قال ابن هشام حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن شيبان بن زهير عن شقيق بن ثور عن قتادة بن دعامة أنه قال إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو ابن آزر بن ناحور بن أسرق ابن رأرقو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشت ابن سام بن نوح بن لمك بن متشولخ ابن أخنونخ ابن يرد بن مهالئيل ابن قاين بن أنوش بن شيث ابن آدم عليه السلام. يعني معناه أنه قد حصل خلاف في هذه الرواية الأخرى. طيب وإن كانت الرواية الأولى أصح إلا أنه لا دليل على هذا السند وعلى هذه السلسلة بهذا التفصيل المتقدم. قال وأنا إن شاء الله، من هو الذي يقول هذا؟ ابن هشام، مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يعرض في من حديثهم وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. إذن معناه أنه اختصر وحذف بعض الأشياء من سيرة ابن إسحاق ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، مع أنه سيذكر أشعار وأبيات كثيرة ومع ذلك يذكر أنه حذف غيرها وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته ومستقصا إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منهم مبلغ الرواية له والعلم به. وبسبب هذا يعني اشتهر كتاب ابن هشام وكاد يعني يغطي سمعة كتاب ابن إسحاق بسبب ما حصل فيه من التغيير والإضافات والحذف والتعديلات والتصويبات، فصار كأنه كتاب مستقل في السيرة ليس له علاقة بتفسير بكتاب ابن إسحاق، وهو هو إنما أخذه بالإسناد وهذبه كما تقدم. إذن هذه المقدمة التي أخذناها اليوم تكفينا، ولعلنا نسألكم عن بعضها حتى ننظر ما هو الذي ثبت في الذهن. السيرة لابن هشام هي عبارة عن تلخيص واختصار وتهذيب لمن؟ لأي كتاب؟ للمغازي لابن إسحاق. السند بين ابن هشام وابن إسحاق ما هو؟ زياد بن عبد الله البكائي وهو ثقة ثبت، وأحيانا يروي عن من؟ عن أبي عبيد، وعن من؟ عبد الوارث بن سعيد. نعم. طيب ابن إسحاق عاش في أي عام؟ مات أو ولد؟ ولد ومات. ولد متى ومتى مات؟ ولد في 80 للهجرة ومات في 150. وابن هشام الذي اختصر متى ولد؟ لم يذكر له ترجمة متى ولد. ومتى مات؟ 218. يعني أنه أيضا متقدم هو في زمن الشافعي، لكنه لم يدرك ابن إسحاق بينه وبينه إسناد. طيب من الذي علق على سيرة ابن هشام أو هذبها أو علق عليه أو شرحها؟ من تعرفون؟ عندك إبراهيم؟ أبو ذر الخشني. وهذا أبو ذر الخشني من أينه؟ من الأندلس، وهو في القرن، في أي قرن هو؟ من يقول؟ السادس، يعني 534. نعم. وأيضا ممن شرح السيرة لابن هشام، اختصر، ممن شرحها السهيلي في الروض الأنف. السهيلي في الروض الأنف، أحسنتم. طيب ابن هشام من أي بلد هو؟ يرجع إلى أي بلد؟ حميري معافري عند جماعة من المؤرخين، وقال بعضهم بل هو ذهلي، ذهلي نعم، أو هذلي، هذلي هذلي أو ذهلي، ذهلي، أما عندي كتب قال ذهبي، لكن هو ذهلي، ذهلي نعم. وله كتاب في إيش؟ ملوك حمير، له كتاب في ملوك حمير، لكنه من مواليد البصرة، وقدم مصر وحضر للشافعي وأثنى عليه الشافعي. ابن إسحاق ما حاله؟ ابن إسحاق ما حاله؟ صدوق، ولكنه مدلس، إذا عن حديثه ضعيف، وإذا صرح بالتعديل حديثه حسن. وأما في المغازي والسير فهو إمام، فهو إمام. كتاب فقه السيرة لمن؟ لمن كتاب فقه السيرة؟ عندك عبد الباسط، لمحمد الغزالي. فهل يستفاد منه؟ ما يستفاد منه. عند من؟ عندك يا سليمان؟ نعم، هناك تعليقات للشيخ الألباني على فقه السيرة، فيستفاد من تعليقات الألباني. فربما قصة في السيرة لا تجد من تكلم عليها إلا الشيخ الألباني في ذلك الموضع، في ذلك التعليق، فيستفاد من ذلك التعليق. ولو أنه ما علق عليها لكان أحسن، وعلق على كتاب آخر لكان أحسن. فإن محمد الغزالي منحرف، فهو إخواني أشعري، المهم عنده ما عنده، حتى الشيخ الألباني تكلم فيه، لكنه علق بتلك التعليقات على الكتاب.